لم يكن سلفيين.
هذا مشبه به. بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الآية معنى الحديث في حكم شرعي؟ عدة اقوال قد تصل ل 30 40 قول في المساله الواحده.
ما شاء الله.
مره كان في كثير
بين عندك دراسه جديده.
لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مساله من المسائل بتمر على الاقوال. صدقنا في مسألة قبل كم يوم هذه فقهة الظنون في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول.
ما خلصنا منها بعد
انتقل إلى بحر ثاني.
هيك مبين.
إيش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟
موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذرنا غير ما. شو رايك؟
والله يعني في ايجابيه في الموضوع. من الاقوال حتى للأمي ان تفهم مين سميت هذه الاقوال للبطلان للكذا انه هذا قول باطل، لكن تجد انه في يعني لما بتقرا بالادله وبتشوف راي الائمه الاخرين تجد انه هذا راي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في اكثر من قضيه واكثر من مساله.
ايه اذا بتكون جادا في البحث فيجب ان تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا.
المثل اللي احنا فيه
ما هو؟
موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب.
الصلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الائمه بيقولوا انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا قول باطل.
طيب كمل كمل الجواب.
وين الوجاهه؟
ايوه
الوجاهه
شايف ابو يحيى بن مرصاد.
الوجاهه اللي الشيخ بيقول انه تكسر الصلاه.
بدك بالشيخ انت؟
لا انا اقترحت فيه الراي.
لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق اذا كان الدليل معهما.
تمام لكن بضل هم نفس الادله اللي احنا بنستعملها هم بيحكوا عنه وعارفين.
هذا خلاف كلامك اللي مهلت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه.
لا قام على بطلانه ما فيش. أنا بقول قول الأئمة. أنا لازم في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟
لا
سمعوا.
ليش سمعوا الاقوال الائمه مش بس الادله فقط يعني يكون الدليل واحد.
اسمع اسمع كلامك. قلت انه بيقولوا باطل
ولا زلت بقول هذا القول بقول هذا قول باطل.
هي عم نقول لك فما دليل البطلان؟ فان كان في دليل فنحن معهم وان لم يكن فيه دليل هو الباطل. نحن اجبنا بجواب موجز وقلت انت كلمتك ان كانت مسألة فيها عليها دليل اخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وان كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين.
دليل واحد
مرات
يعني كل الأدلة اللي انت ذكرها هم يعرفوها.
لا كيف؟ انت مشكلتك بتعيد الماضي ما بتضم الي الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه؟
جوابهم في جواب الواقع جوابهم معاك انت.
فاذا فاذا ليش عم تتعب حالك؟
انا مثل قايل انهم مركزين على هذا الموضوع بالذات.
لا حول ولا قوه.
موضوع الصلاه وتكفير الذنوب هو القضيه. اما هم والله بيقولوا زي ما بتقول انت حقيقه. وانا قلت هذا الكلام امبارح لابو عبد الله، قلت له ابو عبد الله هذا الكلام حديث الحاج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة اخرى، وهذا واضح فعلا في المسألة هذه.
انا خايف انت يا شيخ علي تنعدى
والله، يعني في امراض معدية وفي امراض مش
معدية. اي نعم. لا هذا
لازم دليل حصل موضوع الضغط فهي لازم تلاقي
كويس.
نقول بالنسبة للأخ أبو يحيى،
نعم،
احنا درسنا قضية انه الصلاة تكفر الذنوب، وطبعا في أقوال عديدة.
أنا ما بنبني عن اللي قاله الشيخ قال لي يا طاهر، يعني عاد الحوار يكون مصالحي لانه برجع بسمع ما ممكن
حبيت يعني اقول لك انه ايش هو القضيه.
رد بدي احكي وتذكرت انك تنزلش للجمال كله بس حكى لي صالح حلو الشيء بس بقول لك
انا ما كان
احنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح انه قبل الثمانيه اشهر الشيخ فقرانا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح تفسير حديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاة تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة دون توبة من الكبيرة من الذنوب الكبيرة هو قول اشبه في الجهمية وهو باطل. نعم. انا قلت له طيب غريب هاي القضية طويلة عريضة وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عظيم. قلت له وين بيقول شيخك؟ قال لي انا على اساس اطلعنا كتاب شرح مشكلات المصالح الشيخ، وإن الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. نعم
لا لا تقول هذا.
نعم
لا تقول هذا.
ايوه
كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟
حاضر.
ايه بجوز ان ينسب الي هذا القول
انه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة
على اطلاق
طبعا معروف انه في قيد معروف الشيخ هذا على ان تكون هذه الصلاة ايه بدك نقول
استاذ الشريط مش انا بدي بدك انت تنقل
بقال السنة صلاة صحيحة مش اي صلاة طبعا هذا معروف ضمن يعني انه احنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% اي نعم. اما طبعا مخربشه طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها.
هذه مهمه جدا.
ما هي الاصل.
هي الاصل نعم.
وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي صلاه ما يكسب له منها الا عشبها.
اي
الى اخره. وين تكسب له صلاه كامله؟
هم مع اخذ الاعتبار بان هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيره.
هذا هو القول الباطل. ورد لاقوال الرسول الصريحه. وكمان اذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر. هذا هو البطل بالذات.
والله يا استاذ سنه صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الاخر.
يعني هي قضيه الله سبحانه قرر الله سبحانه وتعالى يعني اذا كان الله بكافئ على صلاه واحده ويجيب كل الذنوب فالله تعالى ما يشاء.
بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر. شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كانت هي إيش تمح الصغائر فقط؟
في شبه جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله يقول لك ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة.
لذلك أنا أجبنا فبتأيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك انا خائف عليك انه تسوي العدوى.
لا حول ولا
قوة. لا هيك ولا هيك. لا شو بقولوا طاووس الغراب شو قصتهم؟
انه الله ماشي في واحد ما كان
لو لم يكن هناك الا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن انتم عم تنقلوا التعميم. تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر للصغير. طيب والاشياء الاخرى مكفرات الاخرى اللي ألف فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني وجلاله. اي
والله ما قرأنا
شو بنقول عنها هي؟
والله كثيرة يا
نخلط شعبان برمضان.
لا والله
لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية شوفوا سبب نزول الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم انتهيت مش ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب.
ما صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المسكرات اللي ذكرتها كتاب المسكرات فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع موضوع تكفير الذنوب وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكره انه هو يميل الى هذا القول لكن عند موضوع الصلاة يختلف الموضوع. ليش انا مش عارف عند موضوع الصلاة كثير اقوال الائمة بتختلف. بعدين عم فردين ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الاحاديث الصحيحة في عنوان ابدا طريح في موضوع ان الصلاة تكفر الذنوب كلها كما كنت في يوم الصلاة تكفر الذنوب كلها يعني مكتوب هذا.
اي نعم. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا. انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها. لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم. ها؟ ولا منضيع وقتنا نبحث إنه في المسألة قولان.
المأموم في هذه الحالة المأموم.
ها.
بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة.
شلون تكون؟ ما فهمت.
المأموم. مش الإمام هل تكون في هذه الحالة
الصلاة باطلة موطنة؟ أنا حالي يا أخي
اللي هو يكون مأموم فيها.
ما هو يا أخي فهمت مأموم بس الحالي ما فهمتها.
ما
خشع هذه المعنى خلت ينام
لا
لا بالعكس يقصد
إذا كان إمام غير الخاشع يعني هو في الاطلاع على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
لا لا
سيبك من هذا السؤال
سيبك
الصلاة للمأموم أليست مفهومة؟
يعني
سواء احسن بما او اشتغلوا عليكم الا هو لكم ولا هو عليكم في هذه الحاله بتكون صلاته مكثره للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها او فكر في شيء فيها
الذنوب كبار وصغار ولا
كبار
والصغار نشوف شو سؤال
كبار
والصغار ليش ربطها بالمقتدين في عندك انت امام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول انه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر اذا ليش سألت السؤال هذا الضايع
مدام المأموم
مكفول
صلاته
إذا صلاته لن تكون صحيحة شو السؤال من خربية وأنت مهندس هل البحث في أن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا الله يهديك قول أمين صلاة صحيحة ما في إشكال الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع أما ما خشع في الصلاة طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله إذا كان قبل
منا المحول
أيوة طبعا أين لذلك أنا قلت آنفا مضيع البحث أنه يكفر كبائر ولا صغائر هذا علم عند الله لكن نحن يا ترى شو نعيش صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر طيب أنو صغائر بتكفر الصغائر شايف شلون مشان نهون عليكم يعني أنو صغائر بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس أما أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما بنقدر نقوله لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك أنا بشوفكم ضيوقت أنت وشيخ أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم أما الكبائر ولا الصغائر تركوها إلى الله عز وجل إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا
يعني نقدر نقول ملخص لها أن هذا كان في بداية الأمر
في طبعا ما اشتربت كبار. نعم.
كان في البداية ثم أم يعني.
طبعا أبو اليوسف أول مرة تسمع
لا مش أول مرة.
لا يعني كبحث.
لا كبحث معروف الشيخ بس هذا أول مرة أسمع منه أنها كان من الأول.
أيوه.
هذه أول مرة أسمع لذلك بحب أذكرها. يعني هذه الإضافة أو.
اولا فيه بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما ولا سؤالي طبع فقط الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يحدث
نحن. طيب. أنا ما بقدر أقول إنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط. ونهني الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بعد اختبار هنا الامتحان وهنا توزع. النساء نعم هذا المهم في الموضوع
هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما أمع الحديث بما معنى صار ما بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين لما حدثنا التفسير بعض الشهور كل هذا
أي قصة عامية بكوها
مثل الدعاء دعاء الإمام في الصلاة في حديث عن إنه لازم يدعي غيره
تقصد قانون والدعاء مطلقا
لا أقصد إنه حديث يقول إنه من صلى ولم يدعي لغيره
قد خانهم حديث ضعيف هذا
في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأن الإمام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاة حينما يدعي له ولهم
ما هو نحن نعلم أن أداة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغة الإفراد فمن أدعي الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول من اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرقي نقني اغسلني إلى آخره كلها بصيغة الإفراد قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره فكل بصيغة الإفراد فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان
قد تكون هذه الدعوات سنة يفهم في صلوات التربية
لا في الجهر في الجهرية لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كثركن يا الله مغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا حديث علي حديث طويل في صحيح مسلم، كما اللي بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال نعم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره، ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره.
هذا
يعني هلا أنت انزلت شوي عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا، يعني في الأول كان السؤال عام هلا دخلوا تخصيص كويس. هنا في الأصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح، ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن، لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس سألتك أنا دعاءك عن شغالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت، ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة، ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت قنوت النازلة، وحين ذاك فالواقع هو اللي بفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف.
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على المسلم.
طبعا كصحيح ما في، في حديث خرجنا في الضعيف لكن بعد ما نشير أنه سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعم أعم عمم يعني، لكن هذا حديث يعني هو جدا لا تقوم به حجة. أي نعم لا أنا لقلت شيئان، الشيء الأول اللي جاء ذكره في سورة صلاة تحت بالهامش ان الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن ابي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت الى اخره زاد النسائي في روايه عليك الاصغاء الان والاستماع زاد النسائي في اخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الامي هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه حديث غير صحيح ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرحوا بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة ثم اجت ايام وراحت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول إذا تبين لنا خطأه فسرع ما نرجع عنه فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل القنوت
لما تصبح في المنزل دعاء القنوت يبدا الامام يقول اللهم اهدنا في
ما هذا مش دعاء النازله نعم بس انت جبت مثال اللهم اهدني هذا الدعاء قنوت في نوتر
لا يبدأ بهذا
هذا الذي نقول
هذا سؤال يعني ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة
هو بارك الله فيك قنوت الوتر هو بارك الله فيك قنوت الوتر ورد ما في غيره من تسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد قنوت النازلي حسب النازلي يعني هنا اللي بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين
ولا يبدأ به بالقنوت العادي
ما له علاقة هذا
القنوت في الفجر القنوت في الصلاة
الخمسة هذا خطأ هذا خطأ
كلهم بيقرأوا هذا
خطأ شائع
يبدأ بأي دعاء يتخير في
قنوت النازلة مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة
ليس بنص
أي نعم ليس بنص وارد
بالنسبة للدعاء اللهم اعلم اني سمعت حديث مره عنه انه من باع لاخيه بما معنى له مثل الجمعه كان من باع لنفسه
مين اللي دعا؟
انه اذا مسلم دعا لاخوه
تقصد يعني انه افضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فاذا دعا المسلم لاخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. تقصد هذا؟ ايه شو سؤالك الان؟ نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف اشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا اولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى اخاه المسلم في الغيب ان يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم ايه ما بصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. هذا ما ورده الا التجبر
الان. لا بس يعني بكافه اشكاله حتى انت الاسلام
يعني كافه اشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبه الجمعه شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء، ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير، وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا، بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرين، بيجعلها خطبة ايش؟ ذكر. ما هو لأجي هذا شرعة خطبة الجمعة؟ اسعوا إلى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل، وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة أمطار أدعو الله لنا، فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب. قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا، فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر، فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني ترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء. فهذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب. نعم نعم إيه في شبه هذا. هي بعض العلماء تسمعوا أنتوا بصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها، فبعض الأئمة بينكروا شرعيتها وبقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء، وبيستدلوا بهذا الحديث. وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا. أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام، فبيقولوا استسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة، لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام. الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة فهذا بلا شك من مخالفات الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد يعني كما قد وهم بعض الناس، فهو قديم جدا من قرون يعني، لأن الملوك يعني هذه عادتهم كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله. ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وأخرنا،
عقد مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقد التشهد.
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بصيغة الجمع لا يفرد، إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عند نفسه فيدعو له ولغيره. إذا جعل الإمام هي أشهد بدعة فلسطينية هذه وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين جاءوا إلى سوريا ودمشق، فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد 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 بعدين مداري أنه هي بدعة عندهم.
هذا مبلغ علمك إن فلسطينية
قد تكون نعم هذا مبلغ. إن إذا كان عن فلان بن زايد أفيدونا. لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد. إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة. الآن يعني سبحان الله.
لكن أنا خلع بالاستجابة للقنور.
وعليكم السلام. أهلا يلا تفضلوا.
أنا سمعت الاستجابة.
يلا ويحيى
تفضل.
يلا
في
حديث
من
درس كده انا قلت له بس هو
موضوع التوبة منها فالرجل حريق على ذات الكلام يعني انا لأول مرة بأطفاء يقول انه اذا الانسان مثلا ما صلى الصلاة او ما صام صوم شهر رمضان ثم تاب الى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه انه بساكه برمضان حتى يقضي ما عليه لانه هذا حق يبقى في ذمته وانما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم او الصلاة عن وقت فقط لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه
كم توفير
لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجدت ايش رايك في قوله هذا
عنده دليل يعني سألت واجبت
هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك
لا
وكله مش معروف
السلام عليكم مش معروف يعني هو من بالي لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبالي الجهد يعني طيب في القضية
بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارغ
يا الله
مسلم فيه مر بطل
عاملة الناصبة تصلى نارا حامية شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادي من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل
إذا الأستاذ قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صام رمضان الى اخره من الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمه وتاب الى الله عز وجل الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الادله انه بيعفي عنه يسامحه بالصلوات اللي راحت مش مطلوبه منه
طبعا انا بصفتي سلفي هذا جوابي
لا ما هو احنا مفقود معروف يا سيدي هاي الكلام معروف
معروف هذا هو
القضية انا بدي اقول انه هذه يقول تبقى في الذمة والله عز وجل يطالبه بها
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
الله ما عنده البرهان وبراهين ما عنده
ما قلت لك انا ريحتنا
يمكن
هذا البحث اللي قال انا ابو عبد الله
يمكن الادله على علي تضبط المعنى
ما بعد حبيت
موجود يعني انه التوبه تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان مكافر وفي اخر لحظه امن
انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له ابو عبد الله طيبتي مثلا وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ضمني مش طريق
انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه. هو مؤمن بال
هو ارتاح قلبه وانشرح
ما شاء الله،
هو ارتاح قلبه.
لذلك انا خايف عليكم
انه الحق يبقى بالذمه. فانا شو قلت له؟ اسمع انا شو قلت له، قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون؟
مالين دكتور، كيف حالك؟ امتى رح تفتح العياده؟ ان شاء الله مبارك. قرأت قبل ما اسمعه.
لكن انا بقول بس انت سالت عن الدكتور صفي الدكتور عصام وانا بحكي معك، الله يصلح بالك.
امين.
دعوة طيبة.
بقول قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامة يحاسب الناس على الصلاة فإذا نقصت فريضة بيقول هل له من نافلة؟ بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد دمك او شوية.
شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟
في اشكال.
طيب الشكل الاخر شو هو؟
ما في انه هذا بيجن الحديث انه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هل الناس اللي يسجل مثل الفريضة وما سامح الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه.
الله عبارة عن نفق العكس،
هذا عم
يرعك عمل عكس نفق ان تقضى وانا عمل عكس.
الشيخ بقول كثر من
الناس
بس هذا الحديث بفيد انه يعني الفرض بظل في الذمة ولذلك يكفر بالنافلة. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلاء عندي، اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا بنناقش القضية
بالطريقة اللي هو عرفها. يعني اربط يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء.
والله هو
يعني البحث في القضاء.
والله هو يعني البحث في القضاء.
ايه فانت شو جاب حديث انه اتم له بها فريضته؟ هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بده يصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيطلع شاي إلى آخره.
على جو اللي معلك فيه.
يلا. هاي مضبوط.
مجلس العلم بده يكون
اكرعوا الشاي هلا، تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا يصير تفر.
يعني من هذا القبيل او في عليه زي ما تقول
يا استاذ نفسه وعنيه لا ترد عليها.
المقصود مين هو اللي انقدح؟ اهو من اهل العلم ولا من اهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها، هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبك كل واحد يعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي كونه حرام اذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. وهنا تدخل الاهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. اولا روايتك له، لانه قلت اختلاف امتي، هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا اصل لها اختلاف.
هو اصلا الخبر الثالث هو اختلاف امتي واختلاف الائمه.
يا احنا صدقنا في ايه توضح في الكتاب
الموضوع.
نعم
احنا في مثلا بالنسبه لموضوع الاستكلاف
يعني
في عرض الفاظ، لكن هذا تقريبا يقول انت كما تفضلت الان انه على الجاهل ان يسال العالم، فهذا الجاهل قال انا سالت العالم فلان وسالت العالم فلان، فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال لك. والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني كالعالم الفلاني، يقول انه انا سالت.
بنظر هو سال وما سال، سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له، لكن ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين، شو بده يساوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه، يستفتي قلبه، لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه. فالمهم بالموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام، شو رأيك انت حلال، والله هذا خوش رأي حلال، هذا فيه يسر فيه كذا، لا مو هيك سؤال يكون. مدام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال، هل قال حرام او لا يجوز شو دليله، هل قال يجوز أو لا بأس فيه شو دليله. بعد ذلك بيعمل هذا الإنسان ولو كان أميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد، وكل يجتهد بحسب ما أوتي من عقل من علم من جهل إلى آخره، لأنه لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه، إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل، ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعه بين القولين، فاتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا، ما في مانع، لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي، ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا بيسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره، والله أنا ارتاح قلبي للرأي هذا وبيمشي عليه، أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك، هذا ما سأل عن العلم، سأل عن رأي، وهنا بتتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شئيت عطى علي مشان انزل على البلد لحاجة دون العجلات،
نعم،
ركبت بتاكسي، كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك اوقفه. الظاهر شعر انه على الاقل رجل متدين، وربما ظن في هالشيبه انه عنده شيء من العلم، سالني عن خروج الدم بينقض الوضوء ولا لا، قلت له لا، قال لي هذا مذهب حنيفة، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وانا بقى تابعت الحديث ومثل اللي بنقول ما بدأ مزح بدنا نقطع المسافه. ها
اجت
امي قلت له انا انه ما بيجوز العالم اذا سئل عن مساله يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب ابي حنيفه او على مذهب الشافعي، لانه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب وما في عنده قدرة انه يعمل مراجحة بينها. لكن العالم حقا بيقدم لك الجواب اللي ثابت في السنة. فانت لما بدك تمشي على يعني شرع لازم تكون مطمئن انه هذا الشرع جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من طريق الأئمة. عندك رأي أنت عن الأئمة الأربعة شو هني شو ترجمتهم شو كذا؟ قال لي لا والله بس بسمع عنهم يعني. خلاص عملت له شرح عن الأئمة بدون إجوبة عن الرسول بنحو قرنين من الزمان، وكل واحد له اجتهاد واجتهاد معرض للخطأ والصواب، لكن خطأ بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله فكله صواب، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من قلبه. أما عن الأئمة اجتهادات، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، ومن أصاب فله أجره ومن أخطأ له أجر واحد. تمينا هيك حتى وصلنا لمنزلنا ونزلنا. فالشاهد اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما في توعية إسلامية كما كان الأمر في العهد الأول. يعني الآن ما بيفرقوا الناس بين الدين مثلا وبين الإسلام، عفوا بين الدين وبين المذهب، أو بين الإسلام وبين المذهب، ما بيفرقوا بينهما. فبيتصوروا أنه المذهب هو الإسلام هو الدين. ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة تسمعها في الإذاعة، رأي الإسلام في كذا كذا وكذا، رأي الإسلام الإسلام عنده حكم ما عنده رأي، لكن هن مش عايشين في أحكام الإسلام، عايشين في آراء العلماء. ولذلك تغير حتى التعبير ليعبر عن واقعهم، ليقولوا رأي الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين. أما الإسلام عنده حكم، عنده قضاء مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في اختيار هنا أبدا، هكذا حكم الله. لكن الناس بعيدين عن أحكام الله كتابه وسنة، وعايشين في آراء العلماء. ومن آثار ذلك يعملوا لك شو بيسموه ندوة، بيجيبوا دكتورين ثلاثة من الدكاترة ما درسوا الشريعة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقرر لك الرأي السائد في مسألة ما، بيقول لك هذا رأي الفقهاء والمسألة مختلف فيها. في فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه إلى الفقهاء. المقصود تسليك هذا الأمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض الفقهاء، فهم يطلقون ويقول هذا رأي الفقهاء كأنه رأي مجمع عليه وليس من الإجماع بسبيل. يعني أمور خطيرة جدا منحرفة، سببها أن المسلمين اليوم لا يوجد فيهم إلا قليل جدا ممن يعرفهم بحقيقة الدين والإسلام ما هو. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنا بقول هذا الكلام مش ممكن تسمعوه من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية. شو قال المقيم؟ كلام حق. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم قال الله قال رسول الله. اليوم اسمع أي فتوى لا تجد مقرونة بقال الله قال رسول الله إطلاقا. فصدق رسول الله، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظروا هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا الوصف، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أين هؤلاء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس على طيلة هذه القرون 14 قرنا من سنتي عليه السلام؟ لا أحد إلا ما ندر جدا. أيوة، روايتان هذه إحداهما والأخرى، وهذا واقع أيضا، لكن الأولى أدق لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد يشترك في معرفته المسلمون جميعا تقريبا الذين لا يزال عندهم بقية من دين. أما الرواية الأولى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم.